والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أو عمرة القضاء، لأنه هو في الحديبية صدوه عن بيت الله عز وجل وتفاوض معهم ورجع ولم يعتمر لا هو ولا أصحابه رضوان الله عليهم، على وعد واتفاق في المعاهدة أنه سيرجع العام الذي بعده ليعتمر. فحان الوقت وآن الأوان أنه يعتمر، فسميت عمرة القضية أو عمرة القضاء لأنها قضاء عن عمرة العام الذي سبق. ده وصل لغاية مكة، الحديبية اللي هي العزيزية الآن في مكة، ما عرفش اللي راح فيكم مكة العزيزية خطوتين من الحرم، يعني حاجة يعني أقل زي 20 كده وانتين حديبية العزيزية سبحان الله. فهو الآن عمرة القضية، يعني قضاء العمرة التي فاتته صلى الله عليه وسلم. فلما هلزوا القعدة يعني العام الثامن، أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية. كل اللي راح الحديبية السنة الماضية يجي، لأن ده عليه قضاء، كلهم عليهم قضاء، وهؤلاء أصحاب بيعة الرضوان كله. فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فهؤلاء يعتمرون قضية ولا يعتمرون أداء. فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان، وده طبعا شيء يبين ذل أهل مكة، أن ندخل ب2000 واعتمر وادخل بلدكم وطوف واخرج، ما حد لا يستطيع أحد يمنعني، هذه عزة عظيمة للمسلمين. واستخلف على المدينة عويفة بن الأضبط الديلي أو أبا رهم الغفاري، وساق 60 بدنة، 60 جمل، وجعل عليها ناحية ابن جندب يحرس إبل الأضحية العمرة. وطبعا ما فيش ذبح في العمرة، ولكن هذا زيادة خير وتعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة ما فيهاش ذبح أصلا خالص. طيب، وأحرم للعمرة من ذي الحليفة اللي هو أبيار علي، ولبى المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة، المقاتلة يعني الرجال الفرسان، خشية أن يقع من قريش غدر، وهذا الاحتياط واجب. فلما بلغ يأجج قبل مكة وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح. الحجف مثل المصد، مثل الدرع، والمجان معروف مجان جمع مجن أو مجن، والمجن هو الدرع، والدروع أنواع، في درع بيلبس وفي درع بيصد، في درع تمسكه بيدك وفي درع بتلبسه على صدرك، نوع ونوع. والنبل معروف والرماح معروفة. وخلف علي أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل، أنت السلاح كله خليك هنا عليه، ودخل بسلاح الراكب السيوف في القرب، ما في إلا السيوف فقط جوه القرب، يعني قربة الماء جنب كنانة فيها السيف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، قصواء معمرة، قصواء دي دخل بها المدينة، والآن في 8 سنين هي عايشة، والمسلمون متوشحون السيوف لكن دون إبرازها، يعني في محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. وخرج المشركون إلى جبل قعيقعان، وهو الجبل الذي في شمال الكعبة، ليروا المسلمين، اتفرجوا 2000 جايين يعتمروا فرجة، وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، وهنتهم يعني أضعفتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاث، الرمل الجري، وأن يمشوا ما بين الركنين، يرمل لكن لما يجي عند الركن اليماني يمشي لغاية الحجر الأسود، يعني جدار من الكعبة، وبعد كده يرمل تاني. ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط السبعة كلها إلا الإبقاء عليهم حتى لا يتعبوا، وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوته صلى الله عليه وسلم، كما أمرهم بالطباع، والطباع كشف الكتف الأيمن، كشف المنكب الأيمن. ومن عجائب الناس أنه يظل طول العمرة كشف، هو بس في الطواف تكشف، مجرد انتهاء الشوط السابع تغطي. الناس تفضل كده وراي عرفة كده وماشيين كده عراي على طول، حاجة غريبة جدا. هو فقط أثناء الطواف فقط. الرمل في الثلاثة لكن الاطباع في السبعة. ويضع طرفي الرداء على اليسرى. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلع على الحجون، المنطقة التي تطلع على الصفا هذه. وقد صف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه. استلم الركن يعني الحجر الأسود بمحجنه، يعني بالعصا المعوجة. لا تسمى العصا محجن إلا إذا كانت معوجة، فمعها عصا معوجة صلى الله عليه وسلم. ثم طاف وطاف المسلمون. إذن الحجر الأسود إما تقبله، إما تلمسه بيدك، إما تشير إليه، إما تلمسه بأداة عصا أو تشير إليه باليد. ثم طاف وطاف المسلمون وعبد الله بن رواحة وهو أنصاري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشعا بالسيف. خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، يعني مصدق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله اللي هي الشهادة، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله. يزيل الهام يعني يزيل الرأس عن مقيله، عن الرقبة، ويذهل الخليل عن خليله. طبعا كلام تهديد شديد جدا رضي الله عنه. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. خليه يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم سمح له كما سمح لمن قبله، كان يقول الشعر بين يدي، لكن عمر كان يكره الشعر، كان يكره الشعر وهم بحسن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت أنشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عمر، لكن ما كان يحب، هو كان لا يحب الشعر. لماذا؟ حتى يعني لأن الله عز وجل قال وما علمناه الشعر، لأن الرسول عمره ما قال شعر، وأنت لا تذكر شعر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هو يردد أبيات صلى الله عليه وسلم، كل شيء خلى الله باطل، أشعار لزهير بن أبي سلمة وغيره ويرددها، لكن هو نفسه يقول الشعر لا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولكنه قال وإن من الشعر لحكمة، وإن من الشعر لحكمة، فلا مانع من الشعر والكلام الحسن. ولذا الغناء نفسه ليس محرما إلا إذا صاحبته الموسيقى، ثم يأتي للغناء نفسه، حلال حلال وحرام حرام. ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده أنه أقوى المسلمين، والمسلمون ثلاثة أشواط. فلما رأهم المشركون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، أجلد يعني أشد جلدا. ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، والسعي أشد من الطواف لأنه المسافات السعي أطول، إلا الطواف طبعا من بعيد جدا هذا مشكلة، لكن الطواف حول الكعبة سبع شوط ما تستغرق ثلث الساعة. فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة، وإحنا قلنا لا هدي في الكعبة في العمرة، لكن من ساق الهدي جزاه الله خير تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل من مناسك العمر الهدي؟ هل من واجبات العمر الهدي؟ لا. قالوا هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر، كل فجاج طرق، فنحر عند المروة وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث ناسا إلى يأجج. وإذا انت هتلاقي دايما الحلاقين كلهم فين؟ عند المروة، محلات الحلاقة ورا بعض، 50-60 محل ورا بعض كده، والناس واقفة بالمقصات عند المنى، ولكن لا ينبغي التعامل معهم أبدا، لأنه طبعا يحلق الشعر والشعر ينزل في أرض المسعى لا يجوز، لكن تخرج الحلاق وتحلق عنده. ثم بعث ناسا إلى يأجج ليقيموا على السلاح ويأتي الآخرون. ما هو ترك ناس يحرط السلاح، طيب انتوا عملتوا عمره روحوا انتوا، يجي غيركم يعمل عمرته، فيقضون نسكهم ففعلوا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا، يعني ثلاث ليال، فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. خلاص 3 أيام يخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم التزام ببنود المعاهدات. فخرج النبي ونزل بسرف خارج مكة فأقام بها. ولما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنه وعنها، وهي النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر عمها ولا ابن عمها؟ عمها وابن عمها. طيب فتنادي يا عم يا عم، وهذا من أدبها، وهو عمها فعلا رغم أنه هي بنت عمه، وهي بنت حمزة وحمزة عمه. فتناولها علي واختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر من يأويها، يعني تخاصموا من يأويها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعفر هو اللي يأويها لأن خالتها كانت تحته، لأن هو جوز خالتها، زوج خالتها. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية رضي الله عنها جميلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بن عمه إلى ميمونة. جعفر ليس الأكبر من ليس أكبر أولاد أبي طالب، أكبر أولاد أبي طالب عقيل، أكبرهم عقيل، ثم أم هاني ثم جعفر ثم علي. قال قال فلما خرج من مكة، طيب خد ميمونة، وميمونة دي خالت مين؟ وكذا كان بيبات عندها في الليلة اللي يبات عندها النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يذهب ابن عباس يبيت عندها ليرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية التعبد في الليل. فبعث بين يديهم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس. العباس زوج أخته، قالت أمري إليه. طب هي أم والعباس وليها، لكن لا ولاية في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا ولاية في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو ولي المؤمنين فهو الولي. نعم. وكانت أختها أم الفضل تحته، تحت مين؟ لا تحت العباس، تحت العباس، وهي أم ابن عباس. فزوجها إياه. فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبنى بها بسرف، يعني دخل بها في منطقة سرف. وسميت هذه العمرة بعمرة إيش؟ القضاء أو القضية، إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة العهد التي وقعت في الحديبية، والوجه الثاني رجحه المحققون ولا بأس. وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: القضاء والقضية والقصاص والصلح، كلها صحيحة ما في إشكال فيها. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من هذه العمرة عدة سرايا كما يلي: 1 سرية ابن أبي العوجاء في ذي الحجة سنة 7 من الهجرة في 50 رجلا، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا، ثم قاتلوا قتالا شديدا جرح فيه أبو العوجاء قائد السرية، وأسر رجلان من العدو. السرية الثانية سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك، منطقة فدك في الشمال، في صفر سنة 8 من الهجرة، بعث في 200 رجل فأصابوا من العدو نعما أنعام إبل وشاء، وقتلوا منهم قتلا. ثم سرية ذات أصلح أو ذات أطلح في ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في 15 رجلا، لأن مبنية على فتح الجزئين، فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم، وأرشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجل واحد ارتس بين القتلى. الله المستعان. ثم سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول في سنة الثامنة. كانت بنو هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخرى، يعني أمدت قريشا، فأرسل إليها شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجلا فاستاقوا نعما من العدو ولم يلقوا كيدا، يعني العدو هرب، هذه معنى لم يلقوا كودا، يعني لم يحدث قتال، واستاقوا نعما. طيب ثم ننتقل إلى معركة مؤتة، ولم تسمى سرية مع أنها سرية قطعا، هي سرية ولا تسمى غزوة أبدا، ولكن البعض يسميها غزوة ولا ندري لماذا يسمونها غزوة. معركة مؤتة أكبر معركة لأنها لقاء مع أقوى دولة في العالم، لقاء مع الروم، ولم يكن المسلمون يقصدون الروم أبدا، ده رايحين مؤتة لناس قبائل العرب، لكن تدخلت الروم. انت رايح تحارب مثلا ليبيا لقيت امريكا جت بالضبط كده، او بتحارب اسرائيل تدخل امريكا، غير متوقع. لكن الان احنا عارفين ان حرب اليهود معناها دخول امريكا على طول، لكن لما يكون غير متوقع تبقى الامر خطير جدا، فهي من اخطر السرايا، وهي اعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لا تدخل ضمن المرحلة الرابعة اللي هي قاتل المشركين، ايش؟ لان لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا المسلمون قصدوا ذلك، لكن هو رايح للقتال من يلوه، من يلونه. يعني احنا في المرحلة الكام؟ الثالثة، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى. خلاص احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للنصارى لغاية دلوقتي، لكن الان هم اللي بدأوا العدوان. في جمادى الاولى سنة 8 الذي يوافق أغسطس أو سبتمبر سنة 629 ميلادي، ومؤتة قرية بأدنى بلقاء الشام، بين وبين بيت المقدس مرحلتان. المرحلة أربعة برد، فعندك مرحلتين، يعني طبعا أنت بينك وبينها حوالي مثلا 200 كيلو متر، فمالناش علاقة خالص بيهم. وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي، أي حد أزدي يبقى يمني في الأصل، لأن قبيلة أزد من اليمن، تمام، وهي أزد مثل أسد، أزد شنوءة، بكتابه إلى عظيم بصرى، عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني من غسان، ودول حلفاء الروم على طول، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. أو ده رايح راح متعرض التاني العميل الروماني أو حليف الرومان، أو وخده قبض عليه وكتفه وقتله، عدوان. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، كان ولا ما يزال؟ بالدليل طب سيف الدين قطز قتل السفراء التتار، قطز سيف الدين قطز جم سفراء هولاكو دبحوا في مصر على طول، جايين يقولوا له سلم وبتارح دبح قتلهم كله، ده سائل والسفير معتدي، ده السفير جايب رسالة، والنبي قال السفراء لا تقتل السفراء. ده الغلطة الرهيبة جدا اللي أدت إلى قتل ما يقرب من مليون مسلم، قتل السفراء. هو جلال الدين الشاه ده اتهبل وراح جنكيز خان بعت له سفراء وبعت له مفاوضه بيقول له في تجار عندنا اتسرقوا واتبهدلوا عندك، شوف لنا ايه الموضوع من لو سمحت، راح دبح سفراء. اتجن جنكيز خان، اتجن، قال لك مش هخلي مسلم على وش الارض، دمر العالم الاسلامي، دمره واسقط الخلافه كلها. فقتل جلال الدين شاه نفسه هرب بعد ما اتقتل عياله واتأثرت نسائه واتبهدلت الدنيا كلها، وهرب واتقتل في الطريق جلال الدين شاه بتاع خوارزم شاه. فقتل السفراء هذا ما ينبغي ابدا، ما ينبغي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل السفراء، وجنكيز خان قال كان نبيكم نهى عن قتل السفراء، انتم مش تبع النبي، احنا بقى احنا العقوبه بتاعتكم. وانطلق وخلفوا حفيده هولاكو وليس ابنه، وإنما اللي خلفه هو حفيده، هو اللي مربي حفيده على الغل والقسوة والشدة جدا. وإذا هلك كان دايما يقول للمسلمين نحن عقاب ربكم عليكم، لأن احنا لا نؤمن بربكم لكن احنا العقاب، احنا العقاب. وبعت رسالة قطز بكده فدبح قطز الرسل، لكن قطز كان لم يفعل مثل عمه جلال الدين شاه في قتل السفراء، هي مثله في الظاهر، لكن قطز كان من أهل الورع والتقوى وحب الله عز وجل. لكن هو عارف ان ان السفراء مش جايين يقولوا له حاجه، ده جايين يعني لا 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 التتار جايين، جايين يعني جايين يقولوا سلم نفسك انت المكان محاصر، مش جايين يقولوا له نتفاوض ادفع كذا ونسيبك، ادفع لنا جزيه ماشي وناخد حاجه، ده هم جايين يقولوا له انت خلي بالك احنا التتار جايين ورانا وانتوا تبقوا زي البهايم كده وجايين يذبحوكوا، هيذبحوكوا هنذبحوكوا، دي مش رساله بقى دي. فان الوقت لو واحد جاي يقول لك انا جاي اضربك وابويا جاي يضربك هضربه هو كمان، غير لما جاي برساله. فرق ما بين رساله جنكيز خان ورساله هولاكو حفيده. جنكيز خان بعت لجلال الدين شاه يقول له يا سلطان في ناس تجار من جولكم تجاره واتقبض عليهم واتخذ مالهم، شوف لنا حقق في المساله دي، خدها عايزين حقنا لو سمعت. غير بقى اللي جايين لقطز، اللي جايين لقطز جايين ايه؟ سل هددوه، جايين سلم نفسك احنا جايين نقطع رقبتك انت واللي معاك، دي مش رسالة ولا سفارة دي، عرفت؟ يبقى تعذر قطز اللي جات له رسالة، وما تعذرش عمه جلال الدين شاه، فاهم ولا لا؟ ودي هتيجي بقى لما نخلص، لما ندخل في الاحداث التاريخية دي. بس الانسان بيخاف العمر لا يعني يوصل الى هذه المرحلة، لان دي متأخرة جدا. فقاتل السفراء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل السفراء، ولكن سيف الدين قطز اجتهد في هذه المسألة، واجتهاده كان صحيحا أو لا. ولذا بيعتبر سيف الدين قطز إمام مجدد بعد ابن تيمية مباشرة، لأن كل 100 سنة في من يجدد الأمة بيعتبر سيف الدين قطز هو الإمام المجدد، وإن كان هو طبعا ليس عنده علم ولكن عنده تقوى. إذا يأتي التفصيل إن شاء الله. ونصر ولا نصر عظيما جدا، من اعظم الانتصارات. لما نيجي نحكيها هتبقى مش عارف مين كان معايا لما رحنا سرس الليان، انت كنت معايا محمد خطبتنا سرس الليان عن هولاكو المستعان. وسبب هذه المعركه خلاص، يبقى اذا قتل السفراء والرسل من اشنع الجرائم ولا يزال. لكن سفراء اللي أتوا لسيف الدين قطز لم يكونوا سفراء، بل كانوا مهددين، احنا عايزينك تنام كده وزي ما حصل في بغداد ذبحنا الناس، احنا نيجي نلاقيكم ما ينامين عشان نذبحكم. طيب، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار ان قتل رجل، فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل، ده جيش قوي، لكن راح يقاتل 3000 4000 10000 فوق ب200000 من الروم، 200000 ليس من الذين يقاتلونهم، 200000 من دولة أخرى، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر على هذا البعث زيد بن حارثة، ولده بالتبني سابقا يعني. وزيد بن حارثة كان لونه ايه، ابيض ولا اسود؟ ابيض، ابيض خالص، ابن اسامة الاسود. اي نعم. وقال ان قتل زيد فجعفر ابن عمي، وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة الانصاري، وعقد لهم لواء ابيض ودفعه الى زيد بن حارثة الامير، واوصاهم ان ياتوا مقتل الحارث بن عمير المقتول، وأن يدعو من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا خلاص الحمد لله حتى اللي قتلتوا عفين عنكم، وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم، وقال لهم أغزوا باسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا، ليس الغدر من صفتنا ولكن الخدعة نعم، ولا تغلوا، لا تسرقوا شيء من الغنائم، ولا تقتلوا وليدا، طفل لا يقتل، ولا امرأة إلا أن كانت مقاتلة، ولا كبيرا فانيا، وما تلاقوا طلعت زهران ما تقتلوش، ولا كبيرا فانيا، ولا منعزلا بصومعة، الراهب اللي قاعد في صومعة يتنيل سيبه، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. في الجيش ده في خالد بن الوليد جندي من الجنود. ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس وودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلموا عليهم. وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش وهو عبد الله بن رواحة، فقالوا ما يبكيك؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم. صبابة هنا بمعنى إيه بقى؟ حب لكم، ولا حب اللي هو الحب اللي يؤدي إلى كره الفراق. ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. حتى رسول الله؟ نعم. فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. الورود زبل الماء، الصدور الحصول على الماء والخروج به. فقال المسلمون صاحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة. يبقى أنا ناوي بنيتي الشهد. لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة. ضربة خلي الزبد يطلع من الفم، يعني ضربة قاتلة. أو طعنة بيدي حران مجهزة. بيدي حران يعني بيدي واحد مشتاق إلى قتال المسلمين. مجهزة يعني قاتلة. بحربة تنفذ الأحشاء والكبد. أو طعنة رمح تخش جوه الكبد. حتى يقال إذا مروا على جدثي، يعني إذا مروا على قبري الأجداث، حتى إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غار وقد رشد. يا أرشد الله من غار يعني يا رشد هذا المغير يعني المقاتل في سبيل الله، وقد رشد والله جل يعني جعله فائزا. ثم خرج القوم. إذن عبد الله بن رواحة يشعر في قرية نفسه أنه هو وطبعا لن يعودوا ثلاثة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم، وهذا من السنة توديع قائد الجيش والمشي حافيا إلى جواره، حتى بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم. وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان من أرض الشام مما يلي الحجاز الشمالي. وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل، هرقل إمبراطور الروم قائد وصاحب أقوى دولة في العالم، في العالم، نازل بمؤاب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجزام وبلقين وبهراء وبلا 100,000 آخرون. 200,000 حاجة يعني. ولم يكن المسلمون قد أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرة. ولقاء ما هو هنا في نوع وفي عدد. النوع شيئان، إن ده روم والروم لا يستطيع أحد قتالهم. أمريكان في الزمن ده هم الأمريكان، هم الأمريكان خلفاء الروم. وفي نفس الوقت نوعية السلاح الروماني متفوق على العالم، جيش ضخم جدا. والعدد طبعا 200,000 قصاد 3,000 دي حاجة. الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة، وهل يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 100,000 مقاتل؟ بل لا، ما هو 100,000 بل 200. حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم. لو انسحبوا مصيبون. نعم، لأن الآية اللي تنزل بعد ذلك 10 أضعاف العدد ده، أكثر من 10 أضعاف. لأن هم لو 3 بيقبلوا 30,000 يبقى الواحد ب10، ما بالك بقى 3 بيقبلوا 200,000. جلسوا يتفكرون ليلتين وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا. هذا معناهم أنهم مؤمنون بأن الرسول لا يعلم الغيب، صح؟ فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له، إما يقول قاتلوا نقاتل حتى لو قتلنا، أو انسحبوا ننسحب. لكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. هذا كلام طيب منه جزاه الخير، لكن القوم لم يخرجوا طلب الشهادة. وليس في الخروج لقتال عدو طلب الشهادة هو الأول، بل الأول النصر، فإن جاءت الشهادة فنعم، لكن لا نخرج لطلب الشهادة أصلا. نعم، الذي تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله ابن رواحة. كلهم شجعان، كلهم شجعان أفاضل. وبعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان، تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل الآن بحر بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك وتهيأوا للقتال وتعبأوا، فجعلوا على ميمنتهم قطبة ابن قتادة العزري، وعلى الميسرة عبادة ابن مالك الأنصاري. وفي مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل. معركة عجيبة، انت بتقاتل ليس تفوقا في العدد فقط لكن ايضا في التدريب والسلاح. ده الرومان من اقوى الناس ومدربون جدا، لدرجة ان الراجل هنا واحد من الرومان هيضرب جعفر ابن ابي طالب يشقه نصين. تدريبات رهيبة جدا. قال: معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ الراية زيد بن حارثة اللي هو القائد الأعلى القائد العام، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير. وقلنا ليس من أدبيات المسلمين طلب المبارزة، ممنوع أصلا، لكن الكفار إذا طلبوا نبرز لهم. يعني ما انت ما ينفعش تقول مين يبارزني، هذا لا يجوز لك ابدا، لكن الكافر يقول يبارزني اطلع له. قال: لا يوجد لا نظير الا في امثاله من ابطال الاسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم. عارف شاط في رماح القوم يعني ايه؟ تقطع حتت في رماح القوم، حته كل حته في ناحيه، الله اكبر. وحينئذ اخذ الرايه جعفر بن ابي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها. عقر الفرس معناه لن أرجع خلاص. ثم قاتل حتى تقطعت حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضن الراية بعضديه باقي ذراعه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعت نصفين. سيوف رهيبة ومسنونة. وأثابه الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء، فسمي بجعفر إيش؟ الطيار، وبجعفر ذي الجناحين. خلاص. وروى البخاري عن نافع، نافع يروي عن مين؟ مولاه ابن عمر رضي الله عنهما، أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. وطبعا ابن عمر عنده في الوقت ده حوالي 18 سنة. فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره ما يرجع. وقال ابن عمر في رواية: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. وفي رواية العمر عن نافع زيادة: فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده. شجعان أبطال. ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة، أخذ الراية الأنصاري عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة. ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن، إن أجلب الناس يعني هجموا وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. لا، نفس فيها تردد، لا أنت خبري تكره الجنة ولا بت. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم، قطعة لحم، فقال: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه نهسة ثم ألقاه من يده. وهذه المسائل في الحروب جائزة. ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. أدي القادة الإيش؟ الثلاثة. لكم إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. معركة شرسة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أو عمرة القضاء، لأنه هو في الحديبية صدوه عن بيت الله عز وجل وتفاوض معهم ورجع ولم يعتمر لا هو ولا أصحابه رضوان الله عليهم على وعد واتفاق في المعاهدة أنه سيرجع العام الذي بعده ليعتمر، فحان الوقت وآن الأوان أنه يعتمر، فسميت عمرة القضية أو عمرة القضاء لأنها قضاء عن عمرة العام الذي سبق. ده وصل لغاية مكة الحديبية اللي هي العزيزية، الآن في مكة. ما عرفش اللي راح فيكم مكة العزيزية خطوتين من الحرم، يعني حاجة يعني أقل زي 20 كده وانتين حديبية العزيزية، سبحان الله. فهو الآن عمرة القضية، يعني قضاء العمرة التي فاتته صلى الله عليه وسلم. فلما هلزوا القعدة يعني العام الثامن، أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية. كل اللي راح الحديبية السنة الماضية يجي، لأن ده عليه قضاء، كلهم عليهم قضاء، وهؤلاء أصحاب بيعة الرضوان كله. فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فهؤلاء يعتمرون قضية ولا يعتمرون أداء. فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان، وده طبعا شيء يبين ذل أهل مكة، أن ندخل ب2000 واعتمر وادخل بلدكم وطوف واخرج، ما حد لا يستطيع أحد يمنعني، هذه عزة عظيمة للمسلمين. واستخلف على المدينة عويف بن الأضبط الديلي أو أبا رهم الغفاري، وساق 60 بدنة، 60 جمل، وجعل عليها ناحية ابن جندب يحرس إبل الأضحية العمرة. وطبعا ما فيش ذبح في العمرة، ولكن هذا زيادة خير وتعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة ما فيهاش ذبح أصلا خالص. طيب، وأحرم للعمرة من ذي الحليفة اللي هو أبيار علي، ولبى المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة، المقاتلة يعني الرجال الفرسان، خشية أن يقع من قريش غدر، وهذا الاحتياط واجب. فلما بلغ يأجج قبل مكة وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح. الحجف مثل المصد، مثل الدرع. والمجان معروف، مجان جمع مجن أو مجن، والمجن هو الدرع، والدروع أنواع، في درع بيلبس وفي درع بيصد، في درع تمسكه بيدك وفي درع بتلبسه على صدرك، نوع ونوع. والنبل معروف والرماح معروفة. وخلف علي أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل، أنت السلاح كله خليك هنا عليه، ودخل بسلاح الراكب السيوف في القرب، ما في إلا السيوف فقط جوه القرب، يعني قربة الماء جنب كنانة فيها السيف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء، قصواء معمرة، قصواء دي دخل بها المدينة، والآن في 8 سنين هي عايشة. والمسلمون متوشحون السيوف لكن دون إبرازها، يعني في محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. وخرج المشركون إلى جبل قعيقعان، وهو الجبل الذي في شمال الكعبة، ليروا المسلمين، اتفرجوا 2000 جايين يعتمروا فرجة، وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب، وهنتهم يعني أضعفتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، الرمل الجري، وأن يمشوا ما بين الركنين، يرمل لكن لما يجي عند الركن اليماني يمشي لغاية الحجر الأسود، يعني جدار من الكعبة، وبعد كده يرمل تاني. ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط السبعة كلها إلا الإبقاء عليهم حتى لا يتعبوا، وإنما أمرهم بذلك ليرى المشركين قوته صلى الله عليه وسلم، كما أمرهم بالاطباع، والاطباع كشف الكتف الأيمن، كشف المنكب الأيمن. ومن عجائب الناس أنه يظل طول العمرة كشف، هو بس في الطواف تكشف، مجرد انتهاء الشوط السابع تغطي. الناس تفضل كده وراي عرفة كده وماشيين كده عراي على طول، حاجة غريبة جدا. هو فقط أثناء الطواف فقط. الرمل في الثلاثة، لكن الاطباع في السبعة. ويضع طرفي الرداء على اليسرى. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلع على الحجون، المنطقة التي تطلع على الصفا هذه، وقد صف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه. استلم الركن يعني الحجر الأسود بمحجنه، يعني بالعصا المعوجة. لا تسمى العصا محجن إلا إذا كانت معوجة، فمعها عصا معوجة صلى الله عليه وسلم. ثم طاف وطاف المسلمون. إذن الحجر الأسود إما تقبله، إما تلمسه بيدك، إما تشير إليه، إما تلمسه بأداة عصا، أو تشير إليه باليد. ثم طاف وطاف المسلمون وعبد الله بن رواحة وهو أنصاري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشعا بالسيف، خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، يعني مصدق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله اللي هي الشهادة، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله. يزيل الهام يعني يزيل الرأس عن مقيله، عن الرقبة، ويذهل الخليل عن خليله. طبعا كلام تهديد شديد جدا رضي الله عنه. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. خليه يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم سمح له كما سمح لمن قبله، كان يقول الشعر بين يدي، لكن عمر كان يكره الشعر، كان يكره الشعر وهم بحسن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت أنشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عمر، لكن ما كان يحب، هو كان لا يحب الشعر. لماذا؟ حتى يعني لأن الله عز وجل قال وما علمناه الشعر، وأن الرسول عمره ما قال شعر، وأنت لا تذكر شعر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هو يردد أبيات صلى الله عليه وسلم، كل شيء خلى الله باطل، أشعار لزهير بن أبي سلمة وغيره هو يرددها، لكن هو نفسه يقول الشعر لا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولكنه قال وإن من الشعر لحكمة، وإن من الشعر لحكمة، فلا مانع من الشعر والكلام الحسن. ولذا الغناء نفسه ليس محرما إلا إذا صاحبته الموسيقى، ثم يأتي للغناء نفسه حلال وحلال وحرام حرام. ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يدل أنه أقوى المسلمين، والمسلمون ثلاثة أشواط، فلما رأهم المشركون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، أجلد يعني أشد جلدا. ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، والسعي أشد من الطواف لأنه المسافات السعي أطول، إلا الطواف طبعا من بعيد جدا هذا مشكلة، لكن الطواف حول الكعبة سبع شوط ما تستغرق طول الساعة. فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة، وإحنا قلنا لا هدي في الكعبة في العمرة، لكن من ساق الهدي جزاه الله خير تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل من مناسك العمر الهدي؟ هل من واجبات العمر الهدي؟ لا. قالوا هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر، كل فجاج طرق، فنحر عند المروة وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون، ثم بعث ناسا إلى يأجج. وإذا انت هتلاقي دايما الحلاقين كلهم فين؟ عند المروة، محلات الحلاقة ورا بعض، 50-60 محل ورا بعض كده، والناس واقفة بالمقصات عند المنى، ولكن لا ينبغي التعامل معهم أبدا، لأنه طبعا يحلق الشعر والشعر ينزل في أرض المسعى لا يجوز، لكن تخرج الحلاق وتحلق عنده. ثم بعث ناسا إلى يأجج ليقيموا على السلاح ويأتي الآخرون، ما هو ترك ناس يحرس السلاح. طيب انتوا عملتوا عمره روحوا انتوا ويجي غيركم يعمل عمرته. فيقضون نسكهم ففعلوا. واقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه ثلاثا يعني ثلاث ليال. فلما اصبح من اليوم الرابع اتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل خلاص ثلاث ايام يخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم التزام ببنود المعاهدات. فخرج النبي ونزل بسرف خارج مكة فأقام بها. ولما أراد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة رضي الله عنه وعنها، وهي النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر عمها ولا ابن عمها؟ عمها وابن عمها. طيب فتنادي يا عم يا عم، وهذا من أدبها، وهو عمها فعلا رغم انه هي بنت عمه، وهي بنت حمزه وحمزه عمه. فتناولها علي واختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر من يؤويها، يعني تخاصموا من يؤويها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعفر هو اللي يؤويها لان خالتها كانت تحته، لان هو جوز خالتها زوج خالتها. وفي هذه العمره تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية رضي الله عنها جميلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بن عمه إلى ميمونة. جعفر ليس الأكبر من ليس أكبر أولاد أبي طالب، أكبر أولاد أبي طالب عقيل، أكبرهم عقيل، ثم أم هاني ثم جعفر ثم علي. قال قال فلما خرج من مكة، طيب خد ميمونة وميمونة دي خالت مين؟ وكده كان بيبات عندها في الليلة اللي يبات عندها النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يذهب ابن عباس يبيت عندها ليرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية التعبد في الليل. بعث بين يديهم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة فجعلت أمرها إلى العباس. العباس زوج أخته، قالت أمري إليه. طب هي والعباس وليها، لكن لا ولاية في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا ولاية في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو ولي المؤمنين فهو الولي. نعم. وكانت أختها أم الفضل تحته، تحت مين؟ لا تحت العباس، تحت العباس، وهي أم ابن عباس. فزوجها إياه. فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبنى بها بسرف، يعني دخل بها في منطقة سرف. وسميت هذه العمرة بعمرة إيش؟ القضاء أو القضية، إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة العهد التي وقعت في الحديبية. والوجه الثاني رجحه المحققون ولا بأس. وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: القضاء والقضية والقصاص والصلح، كلها صحيحة ما في إشكال فيها. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من هذه العمرة عدة سرايا كما يلي: واحد، سرية ابن أبي العوجاء في ذي الحجة سنة 70 من الهجرة في 50 رجلا، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا، ثم قاتلوا قتالا شديدا جرح فيه أبو العوجاء قائد السرية، وأوسر رجلان من العدو. السرية الثانية سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك، منطقة فدك في الشمال، في صفر سنة 8 من الهجرة، بعث في 200 رجل فأصابوا من العدو نعما أنعام إبل وشاء، وقتلوا منهم قتلا. ثم سرية ذات أصلح أو ذات أطلح في ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في 15 رجلا، لأن مبنية على الجزئين، فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم وأرشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجل واحد ارتس بين القتلى. الله المستعان. ثم سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول في السنة الثامنة. كانت بني هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخرى، يعني أمدت قريشا، فأرسل إليها شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجلا فاستاقوا نعما من العدو ولم يلقوا كيدا، يعني العدو هرب، هذه معنى لم يلقوا كودا، يعني لم يحدث قتال، واستاقوا نعما. طيب ثم ننتقل إلى معركة مؤتة، ولم تسمى سرية مع أنها سرية قطعا، هي سرية ولا تسمى غزوة أبدا، ولكن البعض يسميها غزوة ولا ندري لماذا يسمونها غزوة. معركة مؤتة أكبر معركة لأنها لقاء مع أقوى دولة في العالم، لقاء مع الروم، ولم يكن المسلمون يقصدون الروم أبدا، ده رايحين مؤتة لناس قبائل العرب، لكن تدخلت الروم. انت رايح تحارب مثلا ليبيا لقيت أمريكا جت بالضبط كده، أو بتحارب إسرائيل تدخل أمريكا، غير متوقع. لكن الآن احنا عارفين ان حرب اليهود معناها دخول أمريكا على طول، لكن لما يكون غير متوقع تبقى الأمر خطير جدا، فهي من أخطر السرايا، وهي أعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه لا تدخل ضمن المرحلة الرابعة اللي هي قاتل المشركين، ايش؟ لان لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا المسلمون قصدوا ذلك، لكن هو رايح للقتال من يلوه، من يلونه. يعني احنا في المرحلة الكام؟ الثالثة، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى. خلاص احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للنصارى لغاية دلوقتي، لكن الان هم اللي بدأوا العدوان. في جمادى الاولى سنة 8 الذي يوافق أغسطس أو سبتمبر سنة 629 ميلادي، ومؤتة قرية بأدنى بلقاء الشام، بينها وبين بيت المقدس مرحلتان. المرحلة أربعة برد، فعندك مرحلتين، يعني طبعا أنت بينك وبينها حوالي مثلا 200 كيلو متر، فمالناش علاقة خالص بيهم. وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي، أي حد أزدي يبقى يمني في الأصل، لأن قبيلة أزد من اليمن، تمام، وهي أزد مثل أسد، أزد شنوء، بكتابه إلى عظيم بصرى، عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني من غسان، ودول حلفاء الروم على طول، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه. أو ده رايح راح متعرض التاني العميل الروماني أو حليف الرومان، أو وخده قبض عليه وكتفه وقتله، عدوان. وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، كان ولا ما يزال؟ بالدليل طب ما سيف الدين قطز قتل السفراء التتار، قطز سيف الدين قطز جم سفراء هولاكو دبحهم في مصر على طول، جايين يقولوا له سلم وبتارح دبح قتلهم كله، ده سائل والسفير معتدي، ده السفير جايب رسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال السفراء لا تقتل. ده الغلطة الرهيبة جدا اللي أدت إلى قتل ما يقرب من مليون مسلم، قتل السفراء. هو جلال الدين الشاه ده اتهبل وراح جنكيز خان بعت له سفراء وبعت له مفاوضه بيقول له في تجار عندنا اتسرقوا واتبهدلوا عندك، شوف لنا ايه الموضوع من لو سمحت، راح دبح سفراء. الجن جنكيز خان الجن، قال لك مش هخلي مسلم على وش الارض، دمر العالم الاسلامي، دمره واسقط الخلافه كلها. فقتل جلال الدين شاه نفسه هرب بعد ما اتقتل عياله واتأثرت نسائه واتبهدلت الدنيا كلها، وهرب واتقتل في الطريق جلال الدين شاه بتاع خوارزم شاه. فقتل السفراء هذا ما ينبغي ابدا، ما ينبغي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل السفراء، وجنكيز خان قال طب كان نبيكم نهى عن قتل السفراء، انتم مش تبع النبي، احنا بقى احنا العقوبه بتاعتكم، وانطلق وخلفوا حفيده هولاكو وليس ابنه، وإنما اللي خلفه هو حفيده، هو اللي مربي حفيده على الغل والقسوة والشدة جدا. وإذا هلك كان دائما يقول للمسلمين نحن عقاب ربكم عليكم، لأن احنا لا نؤمن بربكم لكن احنا العقاب، احنا العقاب. وبعت رسالة قطز بكده فدبح قطز الرسل، لكن قطز كان لم يفعل مثل عمه جلال الدين شاه في قتل السفراء، هي مثله في الظاهر، لكن قطز كان من أهل الورع والتقوى وحب الله عز وجل. لكن هو عارف ان ان السفراء مش جايين يقولوا له حاجة، ده جايين يعني لا 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 التتار جايين يعني جايين يقولوا سلم نفسك انت المكان محاصر، مش جايين يقولوا له نتفاوض ادفع كذا ونسيبك ادفع لنا جزية ماشي وناخد حاجة، ده هم جايين يقولوا له انت خلي بالك احنا التتار جايين ورانا وانتوا تبقوا زي البهايم كده وجايين يذبحوكوا، هنذبحوكوا هنذبحوكوا. دي مش رسالة بقى دي. فان الوقت لو واحد جاي يقول لك انا جاي اضربك وابوه جاي اضربك هضربه هو كمان، غير لما جاي برسالة. فرق ما بين رسالة جنكيز خان ورسالة هولاكو حفيده. جنكيز خان بعت لجلال الدين شاه يقول له يا سلطان في ناس تجار من جولكم تجارة واتقبض عليهم واتخذ مالهم، شوف لنا حقق في المسألة دي، خذها عايزين حقنا لو سمعت. غير بقى اللي جايين لقطس، اللي جايين لقطس جايين ايه سل هددوه، جايين سلم نفسك احنا جايين نقطع رقبتك انت واللي معاك. دي مش رسالة ولا سفارة دي، عرفت؟ يبقى تعذر قطز اللي جات له رسالة، وما تعذرش عمه جلال الدين شاه، فاهم ولا لا؟ ودي هتيجي بقى لما نخلص لما ندخل في الاحداث التاريخية دي. بس الانسان بيخاف العمر لا يعني يوصل الى هذه المرحلة، لان دي متأخرة جدا. فقاتل السفراء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل السفراء، ولكن سيف الدين قطز اجتهد في هذه المسألة، واجتهاده كان صحيحا او لا، ولذا بيعتبر سيف الدين قطز إمام مجدد بعد ابن تيمية مباشرة، لأن كل 100 سنة في من يجد الأمة بيعتبر سيف الدين قطز هو الإمام المجدد، وإن كان هو طبعا ليس عنده علم ولكن عنده تقوى. إذا يأتي التفصيل إن شاء الله. ونصر ولا نصر عظيما جدا، من أعظم الانتصارات. لما نيجي نحكيها هتبقى مش عارف مين كان معايا لما رحنا في سرس الليان، انت كنت معايا محمد خطبتنا سرس الليان عن هولاكو المستعان. وسبب هذه المعركة خلاص، يبقى اذن قتل السفراء والرسل من اشنع الجرائم ولا يزال. لكن سفراء اللي اتوا لسيف الدين قطز لم يكونوا سفراء بل كانوا مهددين، احنا عايزينك تنام كده وزي ما حصل في بغداد دبحنا الناس احنا نيجي نلاقيكم ما ينامين عشان نذبحكم. طيب، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقلت اليه الاخبار ان قتل رجل، فجهز اليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل. ده جيش قوي، لكن راح يقاتل 3000 4000 10000 فوق ب 200000 من الروم. 200000 ليس من الذين يقاتلونهم، 200000 من دولة أخرى، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر على هذا البعث زيد بن حارثة، ولده بالتبني سابقا يعني. وزيد بن حارثة كان لونه إيه، أبيض ولا أسود؟ أبيض، أبيض خالص، ابن أسامة الأسود. إيه نعم. وقال إن قتل زيد فجعفر ابن عمي، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة الأمير، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير المقتول، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا خلاص الحمد لله حتى اللي قتلتوا عافين عنكم، وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم أغزوا باسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا، ليس الغدر من صفتنا ولكن الخدعة نعم، ولا تغلوا لا تسرقوا شيء من الغنائم، ولا تقتلوا وليدا طفل لا يقتل، ولا امرأة إلا أن كانت مقاتلة، ولا كبيرا فانيا، وما تلاقوا طلعت زهران ما تقتلوش، ولا كبيرا فانيا، ولا منعزلا بصومعة، الراهب اللي قاعد في صومعة يتنيل سيبه، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. في الجيش ده في خالد بن الوليد جندي من الجنود، جندي من الجنود. ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس وودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش وهو عبد الله بن رواحة، فقالوا ما يبكيك؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم. صبابة هنا بمعنى إيه بقى؟ حب لكم، ولا حب اللي هو الحب اللي يؤدي إلى كره الفراق، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. حتى رسول الله؟ نعم. فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود، الورود زبل الماء، الصدور الحصول على الماء والخروج به. فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة، يبقى أنا ناوي بنيتي الشهد، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة، ضربة خلي الزبد يطلع من الفم، يعني ضربة قاتلة، أو طعنة بيدي حران مجهزة، بيدي حران يعني بيدي واحد مشتاق إلى قتال المسلمين، مجهزة يعني قاتلة، بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، أو طعنة رمح تخش جوه الكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي، يعني إذا مروا على قبري الأجداث، حتى إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غار وقد رشد، يا أرشد الله من غار يعني يا رشد هذا المغير يعني المقاتل في سبيل الله وقد رشد، والله جل يعني جعله فائزا. ثم خرج القوم. إذن عبد الله بن رواحة يشعر في قلب نفسه أنه هو وطبعا لن يعودوا ثلاثة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم، وهذا من السنة توديع قار الجيش والمشي حافيا إلى جوار، حتى بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم، وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان من أرض الشام مما يلي الحجاز الشمالي، وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل، هرقل إمبراطور الروم قائد وصاحب أقوى دولة في العالم، في العالم نازل بمؤاب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجزام وبلقين وبهراء وبلا 100,000 آخرون، 200,000 حاجة يعني. ولم يكن المسلمون قد أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم، ولقاء ما هو هنا في نوع وفي عدد، النوع شيئان، إن ده روم والروم لا يستطيع أحد قتالهم، أمريكان في الزمن ده هم الأمريكان، هم الأمريكان خلفاء الروم، وفي نفس الوقت نوعية السلاح الروماني متفوق على العالم، جيش ضخم جدا، والعدد طبعا 200,000 قصاد 3,000 دي حاجة. الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة، وهل يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 100,000 مقاتل؟ بل لا، ما هو 100,000 بل 200. حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم. لو انسحبوا مصيبون؟ نعم، لأن الآية اللي تنزل بعد ذلك 10 أضعاف العدد ده، أكثر من 10 أضعاف، لأن هم لو 3 بيقبلوا 30,000 يبقى الواحد ب10، ما بالك بقى 3 بيقبلوا 200,000. جلسوا يتفكرون ليلتين وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا. هذا معناهم أنهم مؤمنون بأن الرسول لا يعلم الغيب، صح؟ فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له، يا إما يقول قاتلوا نقاتل حتى لو قتلنا، أو انسحبوا ننسحب. لكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. هذا كلام طيب منه جزاه الخير، لكن القوم لم يخرجوا طلب الشهادة، وليس في الخروج لقتال عدو طلب الشهادة هو الأول، بل الأول النصر، فإن جاءت الشهادة فنعم، لكن لا نخرج لطلب الشهادة أصلا. نعم، الذي تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله ابن رواحة. كلهم شجعان، كلهم شجعان أفاضل. وبعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان، تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل، لقاهم بحر، بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فعسكروا هناك وتهيأوا للقتال وتعبأوا، فجعلوا على ميمنتهم قطبة ابن قتادة العزري، وعلى الميسرة عبادة ابن مالك الأنصاري. وفي مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل، معركة عجيبة. انت بتقاتل ليس تفوقا في العدد فقط، لكن ايضا في التدريب والسلاح. ده الرومان من اقوى الناس ومدربون جدا، لدرجة ان الراجل هنا واحد من الرومان هيضرب جعفر ابن ابي طالب يشقه نصين. تدريبات رهيبة جدا. قال: معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ الراية زيد بن حارثة اللي هو القائد الأعلى، القائد العام، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير. وقلنا ليس من أدبيات المسلمين طلب المبارزة، ممنوع أصلا، لكن الكفار إذا طلبوا نبرز لهم. يعني ما أنت ما ينفعش تقول من يبارزني، هذا لا يجوز لك أبدا، لكن الكافر يقول مبارزني اطلع له. قال: لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام. فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم. عارف شاط في رماح القوم يعني إيه؟ تقطع حتت في رماح القوم، حتة كل حتة في ناحية. الله أكبر. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها. عقر الفرس معناه لن أرجع، خلاص. ثم قاتل حتى تقطعت، حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضن الراية بعضديه باقي ذراعه، فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين. سيوف رهيبة ومسنونة. وأثابه الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء، فسمي بجعفر إيش؟ الطيار، وبجعفر ذي الجناحين. خلاص. وروى البخاري عن نافع، نافع يروي عن مين؟ مولاه ابن عمر رضي الله عنهما، أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. وطبعا ابن عمر عنده في الوقت ده حوالي 18 سنة. فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، ما يرجع. وقال ابن عمر في رواية: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 99 من طعنة ورمية. وفي رواية العمر عن نافع زيادة: فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده. شجعان أبطال. ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة، أخذ الراية الأنصاري عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد حتى حاد حيده. ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه، إن أجلب الناس يعني هجموا وشدوا الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. لأ، نفسه فيها تردد، لا أنت خبري تكره الجنة ولا يا بيت. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم، قطعة لحم، فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه نهسة ثم ألقاه من يده. وهذه المسائل في الحروب جائزة. ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. أدي القادة الإيش؟ الثلاثة. نكمل إن شاء الله المرة القادمة بسم الله. معركة شرسة.